لله جعل الأسرة ركيزة المجتمع ومنبع الخير والفلاح في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بمعاشرة أهلنا معاشرة طيبة حفاظا على الأسرة المسلمة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من عاشر أهله بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم مع أهلي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين اتخذوا من رسول الله أسوة حسنة، فكانوا خير الرجال مع نسائهم، فسعدوا بالحياة الزوجية الطيبة، فرضي الله عنهم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا، لا يفرق مؤمن مؤمنا، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أخي المسلم، أختي المسلمة، عشنا في الجمعة الماضية مع ظاهرة الطلاق، أبغض الحلال إلى الله. عشنا أيها الإخوة والأخوات مع الطلاق الفوضوي الذي خرب الأسرة المسلمة وحول البيوت المشرقة إلى بيوت مظلمة، وبدل السعادة الزوجية إلى حياة التعاسة والشقاوة. نسأل الله أن يلطف بالأسرة المسلمة ويبعد عنها كل فتنة ومحنة. نعيش اليوم أيها الإخوة مع أسباب الطلاق، أسباب المحنة والافتراق، نعم يا إخواننا وأخواتنا، إن أسباب الطلاق الفوضوي، الطلاق البدعي والطلاق المحرم كثيرة ومتعددة. نقف مع بعض هذه الأسباب ونسأله سبحانه أن يوفقنا حتى نقضي عليها بتوفيق ربنا سبحانه. وكل طلاق أيها الإخوة والأخوات يقع بين الزوجين المسلمين بدون سبب مشروع، بدون سبب مقبول شرعا، فهذا الطلاق يعد محرما ويعد ظلما واعتداء على الأسرة المسلمة والزوجة المؤمنة. من أسباب الطلاق أيها الإخوة والأخوات البعد عن الدين أولا، البعد عن الدين،
والجهل بشريعة سيد المرسلين وعدم الخوف من الله رب العالمين. فكثير من الرجال والنساء ابتعدوا عن الدين، ابتعدوا عن دين الله، واعرضوا عن اخلاق رسول الله. فالزوج المسلم لا يحترم زوجته المسلمة ولا يعاملها بالمعروف ولا يبالي بعقدة النكاح وحرمتها. بل بعض الرجال ايها الاخوة لا يعامل زوجته كإنسانة، بل يعدها من بهيمة الأنعام. والزوجة المسلمة لا تحترم زوجها المسلم ولا تؤدي له حقوقه المشروعة ولا تبالي به ولا تعطي له قيمة كزوج وأب لأطفالها، خصوصا في هذا المجتمع، مجتمع الغربة، مجتمع الشتات وهدم الأسرة المسلمة. وبسبب هذه المعاملة السيئة تشعبت الحياة الزوجية وكثرت أسباب الطلاق وتعددت دواعي الفراق. ومن هذه الأسباب أيها الإخوة والأخوات الزواج الذي لا أساس له. فكثير من الزواج في هذا العصر، عصر الإباحية، يبنى على غير أساس شرعي، وكل بناء يبنى على غير أساس معرض للهدم في كل وقت وحين. فبعض الشباب يرافق خطيبته قبل عقد الزواج فيباشرها مباشرة غير شرعية، يسافر معها ويختلي بها بدعوى الخطبة لأنها خطيبته. والخطبة أيها الإخوة، الخطبة ليست زواجا، وإنما هي وعد بالزواج فقط. فلا يحل له أن يباشر زوجته حتى يتم العقد الشرعي بشروطه. وإذا باشرها وعقد عليها دون أن يستبرئها فالزواج يكون فاسدا. وإذا كان الزواج غير صحيح فإن الحياة الزوجية لن تستقيم أبدا، لأن الأساس غير موجود. ومن الناس من يتزوج امرأة لأنه يحبها وتحبه محبة عاطفية شهوانية، أو يغتر بمظهرها تخدعه بمظهرها، أو يخدعها ببعض المظاهر التي لا أساس لها، فيعيش معها أياما أو شهورا فتختفي تلك المحبة الفارغة وينتهي الحب المادي، لأن تلك المحبة لم تكن لله ولا في سبيل الله، وإنما في سبيل شهوة تقضى وتنتهي. والمظاهر الجذابة تنكشف بسرعة، فيظهر الزوج أو الزوجة على حقيقتهما فتبدأ المشاكل التي تنتهي بالطلاق والفراق، وتلك هي الطامة الكبرى. تقدم رجل إلى سيدنا عمر رضي الله عنه يريد أن يطلق زوجته، فقال له أمير المؤمنين عمر: لم تطلقها؟
فقال له: يا أمير المؤمنين، إني لا أحبها. فقال له سيدنا عمر: أو كل البيوت بنيت على الحب؟ أو كل البيوت بنيت على الحب؟ امسكها ولا تطلقها، إنها لحياة قصيرة، حياة الدنيا قصيرة، أصبر معها. أيها الإخوة والأخوات، أيها الزوج المسلم، أيتها الزوجة المسلمة، إن الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكينة والمودة والرحمة وحسن المعاشرة، وأدى كل من الزوجين ما عليه من الحقوق والواجبات. قال الله الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. سكينة، هدوء، طمأنينة، الراحة، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد يحدث في الحياة الزوجية، قد يحدث إنسان بشر، أن يكره الزوج زوجته، أو تكره الزوجة زوجها. الإسلام في هذه الحالة لا يأمر بالطلاق، وإنما يوصي بالصبر، وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية. قال الله الكريم: وإن امرأة خافت من بعلها من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما، والصلح خير. والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن العلاقة الزوجية أيها الإخوة من أقدس العلاقات في حياة الناس وأوثقها. قال الله الكريم: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة، فإنه لا ينبغي الإخلال بها ولا التهوين من شأنها، وكل أمر من شأنه أن يوهن من هذه الصلة ويضعف من شأنها، فهو بغيض إلى الرحمن، بغيض إلى الإسلام، بغيض إلى شريعة خير الأنام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على هدينا، وليس هو على سنتنا وطريقنا، من خضب امرأة على زوجها، بمعنى افسدها على زوجها وحرضها على التمرد وعصيان زوجها. فالذي يفرق بين الزوج وزوجته شيطان رجيم، والعياذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. روى الإمام مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس لعنه الله، إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه جنده، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. إبليس يفرق الجنود دياله كل صباح، كل واحد يعطيه مهمة، ويعيد كل من يأتي له بخدمة عظيمة يكون له الجزاء ويكون له القرب من رئيسه إبليس. فيقول لهم: ف
فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء حينما يعودون ويرجعون يقول أحد الشياطين جنود إبليس: فعلت كذا وفعلت كذا، يعني أمرت فلان فعصى الله، أمرت فلان فلان فوقع في الذنب. فيقول: وما فعلت شيئا، لأن الذنب يستغفر الله فيغفر الله له، يتوب فيتوب الله عليه. فيأتي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته وبين زوجته. فيدنيه منه، يقرب لعنده وجزه، يعطيه الوسام ويقول له: نعم أنت، نعم البطل أنت. فيلتزمه، يضمه إليه فرحا بما قدم. ماذا قدم لي إبليس؟ فرق بين الزوج وزوجته، بين الزوج وامرأته، نسأل الله السلامة والعافية. فبعض الوالدين أيها الإخوة الذين لا يخافون الله يقومون بدور خطير، دور شيطاني في التفرقة بين الزوج وزوجته. كثيرا ما يكون بعض الوالدين وجل ما يخافوش الله، لما يرقبوش الله، سببا في طلاق زوجة ولدهما، لأنهما يتضايقان من زوجة ولدهما بسبب الغيرة المادية وبسبب الجهل وعدم الخوف من الله. أنا أيها الأخوة أعرف والله أبا اللهم لا تجعلنا مثله، قام بدور شيطاني من أجل أن يفرق بين ابنه وزوجته. هذا الأب داخل الوطن بس ما تخافوش هنا إن شاء الله. ففضحه الله حيث أرسل، ففضحه الله. فماذا فعل هذا؟ هذا الإنسان الذي قام بعمل الشيطان أرسل إلى ولده المغترب، الذي ترى هذا الولد ترك زوجته أمانة مع والديه ليعيش مرارة الغربة وحده، فأرسل إليه والده هدية شيطانية، أرسل إليه صورة زوجته وهي واقفة بجانب رجل أجنبي، زورا وبهتان، زورا وبهتان. فجاء الولد في الحين، دخل من الخارج من فرنسا فطلق زوجته ودخلت القضية إلى المحكمة بعدما وقع الطلاق، وأرسلت الصورة من طرف القاضي الذي حكم في القضية، وهو الذي حكم لي هذه القضية بعدما طلب مني المجرم أن أتدخل له عند القاضي لأنه جاءني بصفته مظلوما. لكن لما ذهبت إلى القاضي فقطع على القصة، فقلت: احكم على المجرم بما تستطيع، إنه شيطان عدو الله. والله فأرسلت الصورة إلى المختبر فتبين أن الصورة مزورة. شوف الشيطان جاب صورة دي الزوج ولده، صورة دي الرجل أجنبي شاب، وداها لعبد المصور صورهم حطرة واحدة، صورة واحدة. فتبين أن الصورة مزورة وأنها نتيجة من طرف الأب الجاهل عدو الله وعدو أبنائه الذي لا يخاف الله. فقدم الأب للمحاكمة وحكم على المجرم الظالم، وقام الولد بإرجاع زوجته وطلب منها المسامحة. هذا جزاء من فرق بين الزوج وزوجته في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لكن أيها الإخوة ليس كل الوالدين يعملون على تخريب الحياة الزوجية لأبنائهم، لا والله أبدا. بل هناك آباء وأمهات صالحون وصالحات يحبون كل خير وسعادة لأبنائهم ولأبنائهم وبناتهم. وأنا والله والإخوة بزوجة ابني والله مثل بناتي وزوج ابنتي والله مثل أبنائي والله لا أفرق بينه وبين أبنائي وفلذة كبدي لأنه زوج ابنتي وأب لحفظتي فكيف أفرق بينه وبين زوجته. اتقوا الله أيها الأباء أيتها الأمهات في بناتكم وأولادكم إنكم ستقفون وإياهم أمام ربكم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة في الله إن من أسباب التوتر في العلاقة الزوجية التبرج والسفور فالمرأة المتبرجة شيطانة تفتن الرجل بتبرجها ومفاتنها ورائحة عطرها. المرأة المتبرجة العارية تفسد الزوج على زوجته فيكره زوجته، لا يبتسم في وجهها، يقطع عنها الكلام. هذه سيدة تقول زوجي لا يضحك معنا، يقطع عني الكلام دون أن أعرف سبب المقاطعة. نعم أختي المسلمة أيتها الزوجة المؤمنة، زوجك يخرج إلى الأسواق وإلى الشوارع والطرقات فينظر إلى النساء المتبرجات، لأن لا بد أن تنظر إلا من وفقه الله، المتبرجة من يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك وأنت في الوسط تنظر أو لا تنظر. رب يرحمنا وإياكم بالتوفيق. زوجك يخرج إلى الأسواق وإلى الشوارع والطرقات فينظر إلى النساء المتبرجات الفاتنات وعلى وجوههن الأبيض والأحمر والأزرق ورائحة الطيب تنبعث من أجسامهن الخبيثة، لأن جسد الزانية خبيث، مظهر فقط يا إخوة، مظهر خبيث، لكن الإنسان بشر يتأثر بالمظهر. فيعود الزوج إليك يا أيتها الزوجة فيجدك ملتحفة كمسة يعني كمسة في دار، تنبعث منك رائحة البصل والثوم ورائحة المطبخ رائحة الكوزينة، فكيف ينظر إليك ويبتسم في وجهك وكيف يكلمك بكلام طيب وهو بشر إنسان بشر مهما كان صالحا يبقى بشرا وهو متأثر بمنظر الفاجرات بمنظر المتبرجات الفاسقات. فإهمالك لنفسك إذا كانت متبرجة أيها الإخوة، امرأة متبرجة تتعب وتسقى وتتزين لمن؟ للمجرمين، للفاسقين الزنات الكفرة الفجرة. فمن أولى بالزينة الزوجة لزوجها أم الفاجرة للفاجر؟ المرأة تجتهد أكثر، فالزوجة في البيت يجب أن تجتهد على زوجها وتلبس له ما يحب وتعامله بما يحب. إذا أرادت أن يضحك لها زوجها وأن يبتسم في وجهها وأن يكلمها كلاما طيبا، اللهم اهد الأزواج الرجال والنساء يا رب العالمين. فرسولنا الكريم أيها الإخوة فإهمالك لنفسك وعدم الاعتناء بزوجك هو السبب في هذا الكره والمقاطعة. فرسولنا الكريم الذي أراد للحياة الزوجية الدوام والاستمرار وإلى الأبد. أمرنا الحبيب رسول الله، اسمعوا يا إخوة ماذا يريد لنا الحبيب، أمرنا إذا رجعنا من سفرنا أن لا ندخل على أزواجنا ليلا في الليل.
هذا كان النهار اللي ما كانش الهاتف. المهم يا الزوجة ديالي اختف عند الخبر بأنك في الطريق إليها، إذا كان عند الخبر وإن دخلت ليلا فلا حرج، ولكن في الماضي ما كان فيه الهاتف مش خبرها. ولهذا نهانا الرسول أن ندخل على أزواجنا إذا كنا مسافرين ليلا في الليل، ندخل في النهار في النهار في الصباح أو في المساء، أن لا ندخل على أزواجنا ليلا حتى لا نفاجئ أزواجنا وهن غير مستعدات ولا مهيئات لاستقبالنا، ويكن على حال لا يرضينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة السفر، لأن النكاح حينما يكون غايب مسافر مسافة طويلة يكون في أشد الحاجة إلى أهله، فيجب على الزوجة أن تهيئ نفسها حتى تدوم المحبة. لهذا قال الحبيب رسول الله: إذا أطال أحدكم الغيبة كمسافر مدة طويلة فلا يطرقن أهله ليلا، ما يضربش في الباب الليل، انتظر حتى تصبح، بس ما تفاجئوش الزوجة دياله بحالة لا ترضيه. من يفهم هذا يا اخوان؟ الله يجمع. وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. الحديث متفق عليه. كل هذا أمر به الحبيب رسول الله حتى تدوم المحبة بين الزوجين وإلى الأبد. لكن أيها الإخوة والأخوات، لما ابتعدنا عن آداب الإسلام رجالا ونساء أصبحنا نعيش فوضى في حياتنا الزوجية. الزوجة لا تبالي بزوجها، لا تهتم به كزوج كإنسان كبشر، والزوج لا يبالي بزوجته يهمل نفسه. الزوج مطالب بزينة الزوجة ديالو، زينة الرجال، زينة الرجال وليس زينة المخنثين. وشي بالذهاب ولا بسلسلة في اليد ولا هذا اخو رجل، هذا اخو الزوج كذا مخنث خندير، لنبقى بشرا تخنث العياذ بالله. فالمخنثون ملعونون لعنهم الله ورسول. الزوج واجب عليه ان يتزين لزوجته بزينة الرجال الأقوياء، فاللحية من زينة الرجال، لا والذي زين الرجال باللحى كما قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها. فالزوج لا يبالي بزوجته يهمل نفسه، لا يعتني بلباسه ولا يعتني بنظافة جسمه، فتكون الكراهة بين الزوجين. اللهم وفق الرجال والنساء للتخلق بأخلاق الإسلام، أخلاق نبينا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فتدوم المودة وتدوم المحبة بينهم أبدا يا رب العالمين. آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، مرني بعمل ما تكفرش عليه يا رسول الله واقلل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب؟ فقال زدني يا رسول الله. فقال له رسول الله لا تغضب، لأن الرسول طبيب، لأن الرسول طبيب القلوب، عرف هذا الإنسان مرض ديره، عرف بأنه مصاب بالغضب، ولهذا لم يصيه بشيء غير الغضب. لا تغضب، وفي رواية لا تغضب ولا تلجن. أيها الإخوة في الله، من أسباب الطلاق الغضب، من أسباب الطلاق الغضب. فالإنسان في حالة الغضب يكون مجنونا، قد يخرب بيته في ثورة غضبه. الرجل الغضبان إذا دخل بيته الكل يكتم أنفاسه، الأطفال في خوف وهلع، في بكاء، في خوف وهلع، وكأن الغول دخل عليهم وليس الأب. والزوجة المسكينة ترتعد وترتعش خوفا من غضب زوجها، وبسبب هذا الغضب ينطق الزوج بالطلاق وينطق بالتحريم ويظاهر زوجته، أي يقول لها هي أحرم عليك مثل الأم ديالو وكي أخته إلى آخره. كل هذا بسبب الغضب أيها الإخوة، والغضب من الشيطان. فلو تعوذ بالله الغضبان، فلو تعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما طلق زوجته وخرب بيته وأسرته، وفي النهاية يندم حيث لا ينفع الندم. وذلك ما يريده الشيطان للإنسان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كذلك الشيطان يقول للإنسان طلق زوجتك، فإذا طلقها قال له الشيطان إني بريء منك دبرة الآن. وصدق الحبيب المصطفى إذ يقول ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الرجل القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. والسبب الأخير أيها الإخوة، والسبب الأخير الذي أذكره لكم باختصار شديد، لم أذكر لكم كل الأسباب وإنما بعض، وإنما هذا آخر ما نقف معه، هو مجتمع الغربة. السبب الأخير هو مجتمع الغربة الذي نعيش فيه الآن. فالمجتمع الغربي أيها الإخوة والله يدك الأسرة المسلمة دكا، وشك يدكها دكا، يعمل يجتهدون على هدم الأسرة المسلمة. فالمجتمع الغربي يدك الأسرة المسلمة دكا، والمسلمون يتفرجون ولا حول لهم ولا قوة لأنهم متفرقين، ما لا يجمعون إلا المسجد، ورد يجمع شمال جنة في المسجد وخارج المسجد يسري. فبعض بنات المسلمين في هذه الديار، في ديار الغربة، يضحكن على الشباب المسلم، والله يضحكن عليهم، ومع الأسف يتزوجن بهم داخل الوطن، وعند دخولهم إلى هولندا يضحكن عليهم ويعطين الأوامر للشرطة الهولندية بطردهم إلى الوطن، مع الأسف. وبعض الشباب من الأزواج الطائشين إذا كتب الله لهذه الحياة أن تستمر، لهذا الزواج، الزواج المربوط بأوراق الإقامة، إذا كتب الله له النجاح واستمر وصبر الزوج، اصبر، خصو يصبر، خصو يصبر إذا بغى، خصوش يكون رجل قبل الوقت. أما إذا بغى يكون رجل قبل الوقت غادي إلى الجزرية سيطرد، سيطرد بالحين. والله كم رجاني شاب يبكي بكاء، والله زوجتي أمشي مع زوجتي فتلتقي بصديقها وتتكلم معه بالهولندية وتضحك وتلعب وأنا أنظر من بعيد، قل روح له وقف، أوقف ليه؟ أوقف. قال هي تتكلم مع صديقها الهولندي ولا المغربي ولا من أي جنسية حتى تتباع. قلت له قل تفضل، تفضل يا بيوس، جيب قدامي، مثال.
هذه حياة. من يرضى بهذا الذل يا إخوة؟ إلا مجرم لا إيمان له ولا دين له. ديوس هو الذي يرضى ولو اعطوها الإقامة دي الدنيا وشيدي مشيدي الهولندا إقامة دي الهولندا. ماذا تفعل؟ دخلك الجنة؟ والله ما تدخلك حتى راح بالدوام ورضام الله بالله. إذا لم يحضرك الله ورضام تدخلك للشر. أسأل الله السلامة والعافية. أتقوا الله أيها البنات، أيتها البنات المسلمات، أتقين الله في شباب الأمة. الإقامة الهولندية والله ما نفعل يوم القيامة. نسأل الله أن يرحمنا. الله يا أخواني ظاهرة خطيرة. هذا الشاب إذا عاش مذلول 30 ولا 50 ولا ما نعرف تحت الأمر والنهي جهد البنت الفلسة والعياذ بالله. نهار اللي حفر على الورقات ويدير في الجيب ديالو يقول لها الورقات ومع السلامة يتركها معلقة وإما يعذبها عذابا شديدا إذا كان زوج فلس حاله يعني. نسأل الله السلامة والعافية يا أخواننا. هذا حال أبنائنا وحال فتياتنا. نسأل الله أن يرحمه. وبعض الشباب من الأزواج الطائف إذا استمرت الحياة الزوجية من أجل أوراق حتى يحصل على الأوراق الإقامة فينتقم منها انتقاما شديدا يتركها معلقة إلى ما لا نهاية. وكم مرة اتصلت بي امرأة قل لي أنا معلقة 7 سنين و 6 سنين معلقة واش مكلم في المسجد عقدوا علي يبغي نتزوج. انا انسانة العفري راه مشى تزوج خلاني معلقة ولكن سافية المعاملة ديالها. الجزاء من جنس العمل. نسأل الله السلامة والعافية. فنقول لها المسجد لا يزوج ولا يطلق. المسجد ما عندوش حق يزوج ولا يطلق. نسأل الله ان يرحمنا. المسؤولية تقع على وزارة العدل، تقع على المسؤولين ديالنا، تقع على سفارتنا، على سفارتنا عليها أن تتدخل لإنقاذ ما تستطيع أن تنقذه. فهي المسؤولة عن كل فتاة تضيع في هذا المجتمع وعن كل شاب يضيع. من المسؤول؟ السفارة المغربية والسفارة العربية والإسلامية في هذه الديار، لأنهم كمثل السلطة العليا. فالسفير هو نائب أمير المؤمنين مثلا في هذه البلاد. فكل من ضاع في هذه فهو المسؤول، والله هو المسؤول. يجب عليه أن يتدخل. هذه المرأة وهذا الشاب من يمكنه من هذا المحنة؟ نسأل الله أن يلطف به. فالمسجد لا حول له ولا قوة. المسجد ما يستطيع هذه الدور، ما عنده دور إلا قليل. نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. أهذا أيها الإخوة أهذا هو الزواج أيها الإخوة والأخوات الذي نبني به أسرة إسلامية في ديار الغربة؟ بل هذا خراب ودمار وليس والله زواج. اللهم اهد شبابنا وفتياتنا حتى يفهموا معنى الزواج في الإسلام وما معنى الحياة الزوجية. آمين. واكثروا من الصلاة والتسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعز من أعز دينك وتذل من أذل دينك وعبادك الصالحين. ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه وأعنه وانصره يا رب العالمين. ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا اللهم فدمره، اللهم فاقذله، اللهم خذه إليك أخذ عزيز مقتدر إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين والشيشان وفي كل بلاد الأرض يا رب العالمين. يا رب كلهم وليا ونصيرا. يا رب أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المبين يا كريم، بنصرك المبين يا كريم إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، إخواننا وأخواتنا الذين يطلبون منكم الدعاء، اللهم حقق لنا ولهم الرجاء، اللهم حقق لنا ولهم الرجاء، اللهم اشف مرضانا ومرضهم يا كريم، إنك على كل شيء قدير. سيدة تطلب الدعاء من الجماعة، اللهم حقق رجاءها يا كريم، إنك على كل شيء قدير. أخ ولده مريض، اللهم حقق له الرجاء، اللهم اشفه بالشفاء من عندك. وزوج يطلب الشفاء لزوجته، اللهم اشف زوجته، اللهم اشف زوجته يا كريم، إنك على كل شيء قدير. واجمع شمل المسلمين، واجعل المحبة والمودة بين الأزواج وأزواجهم، وإلى الجنة إن شاء الله. أيها الإخوة، كما تعلمون في ختام كل شهر معنا إخوة لنا جماعة من هرنم يبنون مشروعا عظيما إن شاء الله، لهم مشروع ديال 40 خلدة ب300 غادي يبنوها مسجد ومدرسة للصلاة وتعليم أبناء المسلمين. نسأل الله أن يحقق رجاءنا ورجاءهم يا كريم. فهم جاءوا يطلبون منكم المساعدة، ساعدوهم يا إخواننا وأخواتنا حسب قدرتكم وحسب استطاعتكم، وأجركم والله عظيم عند الله، لأنكم تشاركون في بناء بيت الله. فإذا وضعت يا جور واحدة في المسجد فستشهد لك بالخير إلى يوم القيامة. جعلني الله وإياكم من أهل الخير والداعين إلى الخير، آمين، والحمد لله رب العالمين.